بسم الله الرحمن الرحيم. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
8693.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي، والصلاة والسلام على خيرة الحواضر والبوادي، أفصح من تكلم في النوادي، ما هطلت الغوادي وما صارت بذكره الأفئدة، من كل مسلم إلى شريعته حادي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولما جلسنا مجلسا طله الندى جميلا وبستانا من الحب دانيا، أثار لنا طيب المكان وحسنه منن، فتمنينا فكنت الأمانية. أمانينا معكم هذه الليلة أن يجمعنا الله بكم في دار الكرامة في مقعد صدق عند ملك مقتدر، يوم يتقبل الله منا أحسن ما عملنا ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. عنوان هذه المحاضرة الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا موضوع خطير وكبير. أما خطورته فلأنه يتعرض لضربات من أهل البدع والضلال على مر العصور والدهور والأعوام والأيام. وأما كونه كبير فلأنه شغل كثيرا من علماء الإسلام حتى خصصوه بالتأليف وكتبوا فيه مجلدات، وكانت مجالسهم تدار فيها مواضيع هذه المسألة من مسألة الاعتصام بالكتاب والسنة. هذا الموضوع على ثلاثة عناصر. العنصر الأول الحث على اتباع الكتاب والسنة. العنصر الثاني حرص السلف الصالح على الاقتداء بسننه صلى الله عليه وسلم. أما العنصر الثالث فهو النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله، والتكلف والتعمق والتنطع، ووجوب الاكتفاء بالكتاب والسنة. إلى هذا الحديث السائق بكم يشوق، وإلى هذا المجلس الرائق بكم يروض، نتكلم عن مسائل هذا الموضوع، سائلين المولى أن يثبتنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنك الذين يتمسكون بالكتاب، وسر أصالة هذه الأمة وعمقها وتوجهها هو الكتاب والسنة. ولذلك لما كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مقتدين بنقابة محدودة مضبوطة معينة، كانوا مرشدين مسددين مهديين. فلما كبرت على القرون التي بعدهم الثقافات ودخلت البدع وترجمت كثير من المقالات والكتب، دخل الزيف والدخل والدخل. ويظن كثير من الناس ان كثرة الثقافة الغريبة الوافدة انها بركة ونور، وما علموا انه تدهور وتورط في الأمة اذا حدثت عن كتاب الله عز وجل. بدأت الأمة مع محمد عليه الصلاة والسلام بالكتاب والسنة، ثم وصلت الى عهد المأمون يوم ترجمة الكتب فأتت البدعة. قال الله والذين يمسكون بالكتاب، قال أهل العلم يمسكون صيغة مبالغة، ومعناها يتقيدون بأوامر الكتاب. وللفائدة يقول أهل العلم إذا ذكر الكتاب مجردا فالسنة تدخل معه تبعا، وإذا ذكرت السنة أطلع فالكتاب يدخل معه دخولا أوليا. قيل للإمام مالك من نجا؟ قال السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف فيها هلك. وقال لعلي وهو على منبر الكوفة وسند هذه القصة جيد، من نجاة؟ قال الكتاب، يعني القرآن. قال ابن تيمية لا يعنى بالكتاب إذا عني به أو قصد أو تكلم فيه أن يقتصر عليه، فإنه لو اقتصر عليه كان ضلالا لمن اقتصر عليه، أعني وترك السنة كان تركه للسنة ضلالا لا تقيده بالقرآن. ولذلك يأتي من أمثال الخوارج وصاحب الكتاب الأفضل من يدعون إلى التقيد بالكتاب لا بالسنة. قال ابن تيمية الخوارج يأخذون بظواهر القرآن ولا يأخذون بالسنة التي ليست في القرآن. ودخل رجل من أجدادهم وأجيادهم وعملائهم مع عمران بن الحصين والحديث بالسنة، قال يا عمران من أن هذه الأحاديث التي تتحدثون بها ونحن لا نجدها في القرآن؟ قال عمران: أتجد في القرآن أن الصلاة صلاة الظهر أربعا؟ قال: لا. قال: أتجد أنصبة الزكاة في القرآن؟ قال: لا. قال: أتجد أحكام الصيام في القرآن؟ قال: لا. قال: ما أسمعني الرسول صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما تركه صلى الله عليه وسلم تركناه، وما كان ربك نسيا. وهذه المقولة لابن عباس ولعمران بألفاظ مختلفة. والله يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال أهل العلم: بقوة، أي بحزم وجد وصرامة، وهي جدية الالتزام في أخذ التلقي من الكتاب والسنة لنكون أمة جادة في أخذ تعاليمها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كتاب يتكلم ونبي يترجم، ولو كان الكتاب يكفي لنزل ومجع نسخا على الناس، ولو كان الرسول يكفي بلا كتاب يتكلم بما في ذهنه، ولكن إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. إمامنا محمد وقدوتنا رسول الله، إذا نحن أذنتنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. فهو صلى الله عليه وسلم معصوم، حتى يقول الإمام مالك لتلاميذه وهم يعرضون عليه الأقوال: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام أحمد لما سئل: يا إمام، يا أبا عبد الله، أي التبتل والزواج أفضل؟ قال: الزواج. قال السائل: يقول الله عز وجل: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، يعني يحيى، يمدح الله يحيى، يقول: سيدا الذي اكتملت فيه المروءة والسؤدد، وحصورا لا يأتي النساء. قال ابن عباس: لم يكن مع يحيى إلا مثل هذا، يعني آلة انتماع ورفع شخصا من الأرض. فهذه الآية في بدلولها تدل على أن التبتل أفضل. قال الإمام أحمد: لا، يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال السائل: إن إبراهيم بن أدهم يقول: ترك الزواج أفضل. قال الإمام أحمد: أوه، وقعنا في بنيات الطريق، عليك بالمطرب الأول، يعني بمحمد عليه الصلاة والسلام، فإذا ما أتى الدرهم على سكته مختوم بخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو درهم جائز لا يباع به ولا يسرى، لأنه صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. فالله جعل القدوة منه. قال بعض العلماء من أهل السلوك: الاقتداء به صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أضرب: اقتداء في المعتقد، وظل فيها أهل الأهواء من أهل الأهواء في العقيدة كالخوارج والرافضة والأشاعرة والمعتزلة، والاقتداء في السلوك، وظل فيها قوم كغلاة أهل الرهبنة من غلاة الصوفية وأمثالهم، والاقتداء به في الأحكام عليه الصلاة والسلام، وظل فيه قوم من أهل السياسات التي خالفوا فيها سياسته الشرعية عليه الصلاة والسلام. وربما ندخل مع ذلك الاقتداء بالأقوال، وظل فيها بعض المتفقهة الذين جانبوا النصوص عن غير عمد وإنما تأول، يؤجرون عليه أجرا واحدا، لكن لا يسوغ أن نقلدهم في خطئهم، كما بين شيخ الإسلام في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومعنى الآية أن الأمر إذا أتى من الله عز وجل ومن رسوله عليه الصلاة والسلام ظاهرا لا يقبل التأويل، أو لا يحتمل وجها أو أوجها غير وجه واحد، لا يسع المسلم أن يميل عن الوجه الذي يقصده الله أو رسول الله عليه الصلاة والسلام. دعي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ليفصل خصومة بين بعض الأنصار والزبير، فذهب صلى الله عليه وسلم ووقف على الماء، فقال: ما الحدث؟ قال الأنصاري: يا رسول الله، الزبير يحبس الماء عن مزرعتي، فأمر الزبير أن يترك الماء يمر على مزرعتي. قال: يا زبير، اترك الماء حتى تروى مزرعتك ثم أطلقه للأنصاري. فغضب الأنصاري وأتته نعرة جاهلية وتكلم مع سيد البشرية وقال: أإن كان ابن عمتك؟ لا إله إلا الله، أعدل أهل الأرض، أبر أهل الأرض، أفشى أهل الأرض، يميل مع ابن العمة وابن الخالق، وهو الذي يعلنها صريحة أمام العالم من على منبره في المدينة، والذي نفسي بيده، وعلم الله وتالله وبالله ووالله، لو أن فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. قال الزهري: وحاشاها أن تشرك، لكن عدل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. غضب صلى الله عليه وسلم، ليته يوم قال الكلام كان صحيحا، غير أنه ظلم والله وجار. قال عليه الصلاة والسلام: يا جبير، اترك الماء حتى يعود إلى الجدر ثم اترك الماء يمر. قال أهل العلم: أوله أول كلامه صلى الله عليه وسلم صلحا في صالح الأنصار، والثاني حكما أنزله الله على لسانه. فعاد وأتى إلى الأنصار، هذا قوله سبحانه وتعالى، والحديث عند البخاري: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن حكمك في لا إله إلا الله يحكمك في كل مسألة أتيت بها، لأنك عدل لا تظلم، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال ابن كثير وابن جرير: نزلت هذه الآية في اليهود، أتوا يتعاطسون أبناء القردة والخنازير ويقولون: نحن نحب الله لكن لا نتبعه، نصدق بالرسل قبلك أما أنت فلا. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد فوزا تفوز به أو فاقترحا وخذ رجس الشياطين. إن شريعة مقدسة، إن اتباع الخالق وإلا فانتهاء وارتداد ونقوص عن الطريق المستقيم. ولذلك لم يقبل الله إيمانهم، ولم يرضى الله قولهم، ولم يعجبه حبه. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. قال الإمام مالك: بلغني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. هذا الحديث من بلاغات مالك بسند منقطع، وكل موطأ الإمام مالك موصول، كل موطأ الإمام مالك موصول، كما قال ابن عبد البر: إلا ثلاثة أحاديث منها هذا الحديث انقطعت على ابن عبد البر، وهو جهبذ حاذق علامة، لكن أعيته الحيل أن يصلها، كما وجد حبلا يسدها إليها فقال: ما وجدت ما أصل به هذه الآثار، منها هذا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأنسى لأسن، وفي لفظ: إني لأنسى لأشرع، عليه الصلاة والسلام، أو أنسى، وهذه يضبطها مثل ابن أثير أنسى، ينسيه سبحانه وتعالى ليشرع. المقصود: هذا الحديث ضعيف، لكن له شاهد عند الحاكم بسند صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وعند الترمذي بسند ضعيف أيضا عن جابر: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. قال الخطابي: عترته صلى الله عليه وسلم يؤخذ منهم العلم، وقيل يوقرون ويقدرون، فهو من أسباب النجاة التي ينجو بها العبد. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أما التمسك بالكتاب مفهوم، لكن حسرتي أهل بيتي معناه أن تأخذون العلم من علمائهم، وإلا فلو ظلوا فإنه لا ينجيهم عند الله قربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا من ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. إذا فقرت بأقوام بهم شرف، نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. فعلم بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله عز وجل وبسنته صلى الله عليه وسلم. قال الأرباب بن سارية: هذه ساعة الوداع، لحظة من آخر لحظات المصطفى عليه الصلاة والسلام، يريد أن يترك الدنيا بعد حياة السهاد والجهاد والجلاد والسهر. أراد أن يودع أصحابه بكلمة من فيض القلب ومن شجر الروح. قال: جلسنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. بنتم وبنا فما ابتلت جوارحنا شوقا إليكم، ولا جفت مآفينا تكاد حين تناجيكم، ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. حالك إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحسن نلقاكم ويكفينا. أرانا الله وجهه وأجلسنا الله معه وبلغنا شفاعته وثبتنا على سنته. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال ابن تيمية: أمر صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أمرا عاما. ثم خصص عند الترمذي من حديث حذيفة قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. لماذا عمم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالخلفاء الراشدين المهديين؟ ثم أتى عند الترمذي من حديث حذيفة قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. الشيخان قطب الإسلام، علامة الدنيا، القائدان العظيمان أبو بكر وعمر. قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الجهاد: لأن أبا بكر وعمر لم يتأول في الدماء ولا في الأموال، وأما علي فتأول في الدماء وعثمان تأول في الأموال، فكان أبو بكر وعمر أقرب إلى هديه صلى الله عليه وسلم وإلى سنته، وكلهم ماجور ومشكور، لكن الأمر المقيد بأبي بكر وعمر، والأمر المطلق بالخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله عليهم وأرضاهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عرضوا عليها بالنواجذ، وهي ما يقارب الثنايا من الأنياب، وهي أكثر عرضا على ما تمسك به. عرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، روى هذا الحديث أبو داود والترمذي بسند صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص دائما وأبدا أن يربط بين الكتاب والسنة، فهو يقول صلى الله عليه وسلم في حديث النعدي إذن حديث المقدام بن معدي كيف قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي رجل شبعان ريان متكئ على أريكته يقول: هذا كتاب الله، ما حل فأحلوه وما حرم فحرموه، وإني قد أوتيت الكتاب ومثله معه. قال الخطابي: معنى أوتيت مثل الكتاب بما هدي به في الباطن صلى الله عليه وسلم ظهر به في ظاهر القرآن، وهي لم تتجلى لهذه الكلمة. ولكن يقول الشافعي: السنة مثل القرآن أو مثليه، على رواية مثليه، أوتيت القرآن ومثليه معه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمعنى الظاهر: أوتيت القرآن ومثل القرآن من السنة. فإذا علم هذا فعلى المسلم أن يعلم أنه لا ينجو إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. ويوم يترك العبد أو ما يتفاضل بالتزام وجدية الالتزام بالكتاب والسنة ينهار قوامه وتتردى سلوكه. وليس معنا من وصايا والله نوصي بها إخواننا إلا الالتزام بالكتاب والسنة. لكن على أي فهم؟ على فهم الصحابة، لأن الخوارج يقولون هم ألزم الناس بالكتاب والسنة، والمعتزلة والضلال الأمة والرافضة بل الباطنية يرون أنهم من ألزم الناس للمنهج الحق وأنهم أهل الطريقة المرضية، ولكن والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابه أجزعوا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى عند البخاري ومسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. لماذا لم يقل صلى الله عليه وسلم المطر؟ لماذا لم يقل المطر؟ نعم، العذاب، المطر إذا أطلق غالبا في القرآن أطلق على العذاب. قال سبحانه وتعالى: فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر منذرين. ولماذا قال مثل ما بعثني ولم يقل أرسلني؟ إذا ذكر المعتقد بالغالب ذكر البعث، وإذا ذكر العبادات التفصيلية ذكر الإرسال. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، لماذا ذكر العلم والهدى؟ والعلم يشمل الهدى والهدى يشمل العلم. نعم، لأن الهدى هنا هو العمل والعلم هو القول، واليهود أهل قول والنصارى أهل عمل، واليهود أهل قول بلا عمل والنصارى أهل عمل بلا اقتداء. فلذلك غضب الله على من تعلم ولم يعمل، وأضل الله من عمل بلا علم. قال الله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الطريقتين، قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا. قال القرطبي: إنما شبه صلى الله عليه وسلم الغيث، وهذا بفتح الباري، أو شبه صلى الله عليه وسلم الوحي بالغيث بجانب وجه الشبه الصفاء. والأمر الثاني أن القلوب أو الأرض تحتاج إلى الغيث، فحاجة القلوب إلى الوحي كحاجة الغيث الأرض إلى الغيث بل أحوج. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ثم علم من قوله صلى الله عليه وسلم هذا أنه قسم الناس ثلاثة أصناف. قال: فكانت منها أرض طيبة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أرض أجادب حبست الماء فنبع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها أرض إنما هي أجادب لا تنبت ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من بعث مأمن فذلك مثل من نفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. سبق شرح هذا الحديث في مناسبة، وشاهدنا من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الناس ثلاثة أقسام: قسم استفاد وأفاد، وقسم استفاد ولم يؤثر، وقسم لا استفاد ولم يؤثر، وإنما هو كالخشب المسندة تغي ولا تعقل. فقل للعيون الرند للشمس أعين تراها بحق في مغيب ومطلع، وسامح عيونا أطفأ الله نورها بأبصارها لا تستفيق ولا تعي. أما ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري فكان يفتتح كلامه بقوله: إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي أو أحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فالهدي عمل والحديث قول، فجمعت طريقته صلى الله عليه وسلم فصارت قولا مهديا مسددا وعملا مرضيا متقربا به إلى الله تبارك وتعالى. أما ما بقي معنا من مسائل فهي: العنصر الثاني حرص السلف على اقتداء بسنه صلى الله عليه وسلم. قال البخاري في الصحيح: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بعد الاقتداء بسننه صلى الله عليه وسلم وقوله سبحانه وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال البخاري: إماما نقتدي بغيرنا ويقتدي غيرنا بنا. سبحان الله ما أحسن البخاري، كلامه قليل لكنه كالكبريت الأحمر، كالإكسير الحياة، يأتي بالكلمة ويبوب لها لكنه يعجز أذهان الجهابدة من العلماء أن يأتوا بمثلها. ولذلك ابن القيم في إعلام الموقعين لما أتى في كتاب البيع أتى بتبويب للشوافع وللمالكية، قال: وبوب عالم جهبا بباب بدا المبوبين، ثم أتى بباب البخاري. فهو يسكت الناس بالتبويب وهو يشرح الآيات شرحا راقيا، رحمه الله رحمة راضية، سامحا بالقليل من غير عدل، ربما أقنع القليل وأرضى. أبوابه قليلة لكنها درر، والدرر قليلة في العالم، وإنما أحس ذلك للعودة إلى الكنوز الأصيلة والتخفيف من ضياع الوقت أو التقليل من صرف الجهد في معلومات أو مصادر للتلقي ليست بأصيلة في منهجية المسلم وفي حياته المرضية التي يريدها الله منه، كالبخاري، كمسلم، كالترمذي، كأبي داود، أهل الأصالة، أهل العمق، أهل الريادة، أهل العلم الباقي الذي خلده الله عز وجل له في الخالدين. يقول: وقال ابن عون عبد الله بن عون راوي البخاري ومسلم يتمنى رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام دائما، سقط من درجة وقبل وفاته بليلة رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام ثم مات. يقول: ثلاث أحبهن لإخواني وأوصي بها إخواني، هذا القرآن أن يقرؤوه وأن يتدبروه، وهذه السنة أن يتعلموها، وأن يدعوا الناس إلا من خير. سلم الله حالك ولا فض فوق، ما أحسن الوصايا. هذا القرآن أن يقرؤوه وأن يتدبروه، وهذه السنة أن يتفهموها، وأن يدعوا الناس إلا من خير. أتى بها البخاري موقوفة على ابن عون رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو وائل: جلست إلى شيبة الحجبي من عبد الدار عبدلي صاحب مفاتيح الكعبة. هذا شيبة هذا أراد أن يركان الرسول عليه الصلاة والسلام يوم حنين، أخذ خنجرا مسموما ثم هذا السيف حتى أصبحت زرقاء، وأراد أن يسطر أعظم جريمة في تاريخ البشرية، أن يقتال أعظم رائد من رواد إنقاذ الإنسان إلى الله وإلى الدار الآخرة. قال: فأخذيتها تحت عبطي، فأتى عليه الصلاة والسلام يوم حنين فاقترب من شيبة، فأراد شيبة أن يخذه بالخنجر، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى شيبة ووضع يده عليه وقال: ما لك يا شيبة؟ ماذا تريد؟ قال: أستغفر الله وأتوب إليه. قال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم وضع يده على صدر شيبة، قال: وشيبة والله ما رفعها إلا كان حب الناس إلي، محاسنه هيولى كل حسن، ومغناطيس أفئدة القلوب. وأتى مرة صلى الله عليه وسلم ثانية فدخل البيت في الفتح، قال: علي بمفاتيح الكعبة. فأتوا بالمفاتيح ففتحها، قبل أن يسألها من شيبة قال: سلم المفاتيح. قال: المفاتيح عند العجوز أمه، هذه المسؤولة عن المفاتيح، تنام المفاتيح معها وتقوم معها، مفاتيح الكعبة، كعبة الدنيا. قالت: لا، لا أعطيك المفاتيح. قال: يا أمه، والله الذي لا إله إلا هو، إما أن تعطيني مفاتيح الكعبة، وإلا والله لاتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. ثم سلت إليه فقالت: خذ المفاتيح. فأخذها صلى الله عليه وسلم، فلما هزها بيده وفتح الباب قال العباس: يا رسول الله، أعطنا المفاتيح لنجمع بين السياق السقاية وبين مفاتيح الكعبة. قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: لا، خذها يا شيبة خالدة والدة فيك وفي ذريتك. فالمفاتيح لا زالت عندهم إلى اليوم. الشاهد أنه فتح الكعبة لعمر رضي الله عنه وعمر خليفة، فدخل عمر فرأى الذهب والفضة ففكر، وكان كثير الفكر، متوقد الذهن، ميمون النقيبة، دائما الاستكشافات من ذهنه، يقترح دائما لأنه حي الإحساس، قوي العاطفة، مقترح، دمج الأجناد ودون الدواوين ونظم الجيوش. قال: لقد هممت أن أودع هذه الثروة على فقراء المسلمين. قال شيبة: والله لا تفعل، والله لا تفعل، والله لا تفعل. قال: ولم؟ قال: ما فعلها صاحبك. فنكص أبو بكر ونكص عمر وقال: هما المرآن يقتدى بهما. ما دام ذكره بمحمد صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر فأوقفه عند حده، وإلا لو ذكره برجل آخر بطحه أرضا، لأن عمر بطوش يبطح الرجال، كل بطاح من الدهر له يوم بطوشه، فعمر يبطح الزعماء، لكن ما إذا وقف عند محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر يقف. يذكر أهل السير أن عمر خرج متلبسا رضي الله عنه وأرضاه قاصدا الجمعة، معه الجرة يخرج بها السلاطين من الرؤوس، علاج خاص لا يصرف إلا من صيدلية عمر، وإذا خرج بالجرة فقط ممنوع الاقتراب. فأتى فرأى ميزاب العباس يلقط عليه زمن، ذبح العباس قبل صلاة الجمعة دجاجة، فنزل الدمع على ثياب عمر، ليس عند عمر إلا ثوب واحد، خليفة المسلمين، كنوز الدنيا تحت يديه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت غدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوف ملوك الروم تخشاه. فلما سال الدمع على ثيابه اخذ الميزاب فاقتلعه بالدره فاوقعه ارضا، ثم عاد الى بيته فغسل الدم واتى العباس قال من قلع الميزاب؟ قال عمر. قال والله الذي لا اله الا هو لقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ثم ذهب الى عمر فاخبره. قال عمر سبحان الله، اسالك بالله وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ قال اي والله. قال والله الذي لا اله الا هو لاتكئن لك على الارض ولتصعدن على ظهري ولتردن الميزاب مكانه. فجلس عمر وقام العباس على ظهره فرد الميزاب مكانه، كله اكرام لصاحب تلك العين، من اجل عين شكرا الف عين. الحر ابن قيس كان من حفظة كتاب الله، دائم عند عمر، جلاس عمر حفظة القرآن ولو كانوا صغارا وشبابا. فأتى عيينة ابن حسن ابن حمص ابن بدر، أربعة أسماء، هذا من بني بدر الذي يقول هارون يقول في حاتم الطائي ضرب زوجة حاتم الطائي فغضبت عليه، قالت والله لأذهبن، أو حلفت بالله والعزة لأذهبن عند أجمل بيوت العرب، يعني أتركك وأترك معيشتك وهو أكرم الناس. قال إن كنت كارهة معيشتنا هذا فحلي في بني بدر الضاربون بكل معترك والطاعنون وخيرهم تجري. فعيينة هذا أتى منهم لكن ما أشبه أبناءه، كان آباءه، كان متخلصا متملقا. دخل على عمر فطرق الباب، دوس دوس دوس. خرج عمر قال من؟ قال أنا الأكرم بن الأكرم بن الأكرم. قال عمر كذبت يا عدو الله، بل أنت الأخس بن الأخس بن الأخس. الأكرم بن الأكرم بن الأكرم يوسف بن يعقوب بن إسحاق. ففتح له الباب ليتها كفت وجلس. فقال عيينة هيه يا ابن الخطاب، ما تعطينا الجزر وما تحكم فينا بالعدل. فقام عمر بالدرة يريد أن يؤدبه ويلقينه درسا لا ينساه حتى يموت. فأخذه الحر بن قيس قال يا أمير المؤمنين، إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين. فوقف عمر انتهى وأنزل عصاه وذهب ذهبت حرارته وتوقده. وهذا استدل به البخاري في تحت هذا الباب في مسألة التوقف إذا ذكر كتاب الله عز وجل. قال ابن عباس وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه وقافا عند كتاب الله، وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة هذا رحمه الله كان مؤذن أهل مكة، ونسبوا له قصة في ترجمة الإمام مالك، كان يؤذن في مكة وكان صوته جميلا، فسمع بجانب المسجد مغني مطبع مزمن يغني يقول إلى اليوم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم نستكبر الفهم. هذا بيت لمجنون ليلى يقول يا ليت هو ليلى كان يرعيان البهم ولم يكبر ولم تكبر البهم، ويلعن معها حياة الضياع والهيام والعشق وطمع القبع وجمع الطوابع والمراسلة وصيد الدجاج والحمام. قال ابن أبي مليكة حي على البهم، وصل إلى قول حي على الفلاح فسمع صوت البهم فقال حي على البهم. إمام معتبر ذكر البخاري له، ذكر البخاري له أنه قال ما أردت قولي على عمل إلا خشيت أن أكون مكذبا، لأنه كان يعظ الناس يقول كاد الخيران أن يهلكا. من هم الخيران؟ أبو بكر عمر، لأنهما رفع صوتيهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق رسول الله. أعود إلى النسخة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرفع أصواتهما فلما أتاهما الخبر قال عمر والله ما كلمت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كأس استرار. وهذا التوقف عند الكتاب كأس استرار يعني اللين وعدم رفع الصوت. ولما سمع خطيب الأنصار ثابت بن قيس بن شماس وكان يخطب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب فبقي في بيته يبكي صباحا مساء ليلا ونهارا حتى قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ أين ثابت بن قيس بن شماس؟ قال اعتزلنا يا رسول الله ما ندري ماذا حدث له. فذهبوا إليه وهو يبكي في البيت قالوا ما له؟ قال أنزل الله سركم الآية وأنا كنت أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا المقصود في الآية. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخبروه أنه من أهل الجنة. ثابت هذا بن قيس قتل باليمامة وهو من أسرع شجعان الناس. قتل باليمامة مع مسيلمة الكذاب دهده الله في النار وكان من المقاتلين المجدين الشهداء الأباطرة. قتل في سبيل الله فكان من أهل الجنة والحمد لله. فالتقيد بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بالتوقف. ولذلك لمح بعض أهل العلم في كتبهم قبل عبد البر إذا ذكر السنن قالوا قام صلى الله عليه وسلم يقول للناس يا أيها الناس اجلسوا اجلسوا. فسمع ابن رواحة وهو خارج المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الناس اجلسوا فجلس رضي الله عنه وأرضاه في السكة. فقال له الناس مالك؟ قال يقول صلى الله عليه وسلم اجلسوا فجلس. هذا هو الانتهاك. ولذلك يأتي الباب الثالث الذي بوب له البخاري بقوله النهي عن التقدم بين يد الله ورسوله. أنا تدخلت في التبويب فقدمت وأخرت. والتكلف والتعمق والتنطع وجوب الاكتفاء بالكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هذا التقدم بين يد الله ورسوله الاقتراح كما يسميه سيد قطب وهو أن تعرض أمور من عندك من دينك تريد أن تسير بها الأمة ليست في الكتاب والسنة. هذا منغية ولا يجوز وهو أمر محرم وهو استحداث في الدين. سيد بن المسيب يدخل المسجد وهذا القصة يصححها مثل الشيخ الألباني وغيره. فيدخل رضي الله عنه ذكرها مثل ابن أبي عاصم في كتاب السنة. فيدخل رضي الله عنه فيجد بعد أذان الفجر رجلا يصلي ركعتين ويسلم من المسلمين ويصلي ركعتين ويسلم. والسنة بعد أذان الفجر ألا يصلى إلا ركعتي الفجر ثم صلاة الفجر. وفيها حديث يستدل به الزيدية ويجعلون وقت بعد طلوع الفجر وقت ثابت من أوقات النهي. فقال سعيد المسير يا فلان لا تصلي إلا ركعتين إني أخشى أن يعذبك الله. قال الرجل بسوء فهمه والله لا يعذبني الله لأنني أصلي له. قال ابن المسيب والله لا يعذبك الله لأنك تصلي له ولكنه يعذبك الله لأنك خالفت سنة رسول الله. ليس العذاب على أنك تصلي لكن العذاب لأنك خالفت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهي بلا زيادة وبلا نقصان كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول سعد بن أبي وقاص فيما رواه البخاري وغيره إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا في عهد تنزيل الوحي. أما الآن فالإنسان يسأل. والإمام مالك يرى أن الحديث الصحيح الذي يقول عليه الصلاة والسلام أو نهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وكيل المطال أن السؤال قال السؤال عن الأغلوطات التعجيز يعني أن تعجز العلماء. كثر عن سؤال ليس بوارد ويعجز العلماء وليس فيه نفع ولا فائدة مثل ما ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب أدب الدنيا والدين أن رجلا أتى إليه من العوام فقال أخبرونا العلماء أن النجم إذا ظهر بعد سهيل مات الذين في الأرض جميعا فهل هذا صحيح؟ قال ابن أبي الدنيا فكرهت أن أكرأ فيها بالجواب أو أكسر في وجهي بالجواب، فقلت أتأمل المسألة وأحري لك جوابا. يتخلص منه. فلذلك تجد بعض الناس يسأل عن أمور وهو في حاجة ماسة إلى ما هو أحوج إليه من هذا السؤال في أمور دينية، مثل هل تدور الشمس حول الأرض ولا الأرض حول الشمس، ومثل أطفال أهل الفترة، ومثل أطفال المشركين، وغيرها من المسائل التي لا يعقد عليها كبير فائدة ولا يستفاد منها لا في الدنيا ولا في الآخرة. والله لا يسألنا عن دوران الأرض حول الشمس، ولكن يسألنا عن دوراننا حول سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فليدور المسلم حول سنة صلى الله عليه وسلم، وليترك الخزعبلات وهذه الكرهات التي تنهي عليه الوقت، ولا تأتي هذه الأسئلة إلا من قلة العلم. أما العلماء وطلبة العلم والجادون في حياتهم فهم أضبط الناس أسئلة. وقيل كثرة السؤال هو أن يسأل في عهد الوحي فيحرم شيء، لأن الناس كلما سألوا نزل فيه حكمه والسكوت أحسن. وقيل كثرة السؤال هو سؤال المال كما ذهب إليه بعض المحدثين هو سؤال المال، ولكن هذا لا يتسنى، لأن سؤال المال مجموم قليل وكثير إلا للحاجة. والصحيح قول سؤال عن الأغلاطات أو عما لا ينفع للدين. قال زيد بن ثابت قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليال نصلي، وتنحنحنا ليلة لما نام صلى الله عليه وسلم عله أن يسمعنا. فلما أصبح الصباح قال صلى الله عليه وسلم إنه لم يخف علي مكانكم أو مكانكم البارحة، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. ومعنى ذلك عدم التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اكتفاء بما أتى به صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث وأهل الفقه إذا ذكروا باب الاعتصام بالكتاب والسنة أتوا بعده بباب الاقتصاد في العمل، لأن بعض الناس إذا اعتصم بالكتاب والسنة حاول ألا يقصر فزاد فيخرج من السنة، لأن بعض الناس يخرج من الصبح أو يخرج من السبق أو يخرج من العصا. تجد بعض الناس يتشدد في تطبيق السنة حتى يخرج من السنة، أو يترك السنة حتى يجبو السنة. والمقصود هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ابن المنير الزين صاحب شارح البخاري يقول وقد رأينا، هو مغربي، وقد رأينا ممن تشدد في تطبيق السنة ممن ترك السنة، في الأخير عودة به تشدد إلى أن ترك السنة. تجده على قلامة الظهر على الشعرة، لا يتغاضى ولا يعبو ولا يصح ولا يتجاوز ولا يهازل، فتجده في الأخير يخرج عن السنة. وإنما أخرج الخوارج من السنة تعمقهم وتنطعهم حتى خرجوا من السنة، والعياذ بالله. بعض الناس لا يكتفي بالنوافل بل يزيد ويرهق نفسه حتى يترك فرائض. الآن الصوفية كما في تلبيس إبليس بن الجوزي يقول يقوم أحدهم يصلي في الليل كله، فإذا اقترب الفجر نام فنام عن صلاة الفجر. قال وقد رأيت بعضهم يصلي صلاة الفجر في الضحى، قلت يا فلان مالك؟ قال قمت البارحة أصلي حتى قرب الفجر فنمت عن صلاة الفجر. سبحان الله، حنانيك لا تجري ولا تفقد ذكر. صلاة الفجر في جماعة أفضل من قيام ألف ليلة نافلة. وعند الإمام مالك في الموطأ أن عمر مر بأهل صفوان بن المعطل قال أين صفوان؟ قالوا ولم؟ قال ما صلى معنا الفجر. قالوا قام البارحة حتى اقترب الفجر فنام عن صلاة الفجر. قال عمر لئن أشهد الصلاة مع المسلمين جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. هذا هو الفقه والله، وهذه هي المعرفة، وهذا الانضباط والاقتصاد في العمل لكن بفهم. وذكر ابن الجوزي على سبيل المثال لا الخطابي في كتاب العدلة أن صوفيا يقول مررت به من غلاتهم قد أرتقى شيئا على عينه فحجبها، أخذت قرطون لسكة فحجب عينه. قلت مالك؟ قال إسراف أن أنظر في الدنيا بعينيه، إسراف أن أنظر في الدنيا بعينيه. الله يقول ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين، ويقول إسراف انظر إلى الجهل ماذا بلغت. ولذلك يقبل ابن الجوزي رحمه الله أحيانا لهؤلاء ويمدحهم ويقول فلانا قام 40 سنة فصلى صلاة الفجر بوضوء العشاء. أولا نسأل ابن الجوزي من أخبرك أنه قام 40 سنة؟ أحد راقبه ليل نهار 40 سنة زوجته أو ولده، إن كان هو أفضل الناس فقد رأى بعمله، وإن كانت زوجته أو قريبه فما صدقه. لأن ما يمكن الإنسان يكون مات يعني مرسوق بالإنسان ما يفارقه لا ليل نهار، ما حج ما اعتمر ما نام ما ذهب ما سافر 40 سنة. والأمر الثالث يبني الزوج هل هذا موافق الكتاب والسنة مخالف؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقوم وأنام، أقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويأتي ابن جوزي رحمه الله في صفة الصفوة يقول مر فلان بعثقلان في فلسطين فرأى رطبا على نخلة فقال يا رطب ما أشهاك وما أحسنك وما أدناك، والله لا أذوقك حتى ألقى الله. سبحان الله، لماذا ما أكلت بلح؟ فرج الله عنك وعنا عن كل فضل. الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الرطب والخيار واللحم والعسل والدجاج وهو أفضل الناس، وهل تركك للرطب يجعلك من العشرة المبشرين بالجنة؟ ويقول عن رجل آخر عابد لكن جاهل يقول الحمد لله والله الذي لا إله إلا هو ما أكلت الرطب 40 سنة. فيش فتحت بدر أو رفعت اللواء في حنين؟ أشرف الخلق أكل عليه الصلاة والسلام. وهذه تراجمها وإرادها إنما هو من باب التشويه لبعض السياق.
فضلا أقلب